أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا النبي الكريم محمد المصطفى، محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات. الاستضاءة هذه الليلة بالآيات الكريمة الآية 22 بعد 100 إلى الآية 26 بعد 100 من سورة طه، ومع هذه الآية الكريمة الآية من 42 إلى 43 من سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قل من يكلؤكم بالليل والنهار. الآية 42 و 43. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. المنهج الإلهي لقيادة الحياة من مرحلة الفكر والوجدان، من هنا يبدأ، من هنا تبدأ قيادة الحياة في المنهج الإلهي العظيم. تبدأ من فكرة، من مرحلة الفكر والوجدان، وصو داخل الإنسان، ومن صو داخل الإنسان يكون الانتقال إلى مرحلة البناء الخارجي للحياة والأوضاع على الأرض، وذلك كله لضمان ألا يقع الإنسان في الشقاء، لا في هذه الدنيا، ما وسعت الحياة الدنيا التخلص من الشقاء، ولا ومحو الشقاء نهائيا من حياة هذا الإنسان الأخروية. وهذا إنما هو على مستوى الاقتضاء، الله عز وجل أنزل المنهج الناجح الناجع الذي لو طبق من قبل الإنسان المريد لا ضمن له ذلك المنهج سعادة الدنيا والآخرة، وألا تكون حياته كلها مآزق ومطبات وكوارث وتمزقات وشقاء. أما على مستوى الفعل بأن يمحي الشقاء فعلا وفي الحياة الخارجية وتحل السعادة محل الشقاء، بحيث يجدها الناس فعلا فذلك متوقف على إرادة الإنسان، فإن اتبع هذا المنهج الإلهي وتقيد به تحققت له هذه الغاية، وإلا لبقي التقصير من نفسه وحرمانه للسعادة دنيا وآخرة بجريمته على نفسه وبما ظلم نفسه من الابتعاد عن الله عز وجل وتبارك وتعالى. وقد جاء الله بالهدى للإنسان، فإما يأتينكم مني هدى، وقد آتى الله الإنسان الهدى، وليس الهدى هنا المعني به هو الهدى الفطري، الهدى الوجداني وهدى العقل في أساسياته، إنما هو مع ذلك وفوق ذلك هدى الوحي، هدى الرسالات. الهدى الأول مع الإنسان خلقة من حيث توفره على الوجدان الطاهر وعلى أساسيات العقل على مستوى الاستعداد، وتتفاعل له هذه الطاقة في سن معين ويبقى محتاجا من بعد ذلك إلى هدى الوحي والرسالة الذي لا يترك له مجالا من المجالات إلا غطاه بما يصلح داخله ويصلح خارجه. فالهدى واصل، ولم يبق إلا دور الإنسان، ومع الأسف الشديد وأسفاه على هذا الإنسان أنه يفرط في حق نفسه وفي حق هذا الهدى، وأي تفريط في حق هذا الهدى، وأي تعامل لا مسؤول مع معطيات هذا الهدى، مع نور المنهج الإلهي الذي جاء به الرسل ونزلت به الكتب، إن أي ظلم وأي تهاون وأي موقف لا مسؤول من هذا الهدى هو موقف لا مسؤول من النفس وحق النفس. كانت الحصيلة التي لا بد أن تكون هي سعادة هذا الإنسان في الحياة الدنيا قبل الآخرة، وإنما حل الشقاء بدرجة كبيرة جدا في حياة الإنسان محل السعادة لهذا الموقف المفرط من الإنسان. لا شك أن المنهج الإلهي له نتيجة حتمية، والإعراض عنه أيضا له نتيجته الحتمية، الأولى إيجابية والثانية سلبية، الأولى ربح والثانية خسارة، الأولى رفعة والثانية سقوط، هكذا. الأخذ بأي منهج غير منهج الله تبارك وتعالى هو إعراض عن الله، إعراض عن منهجه. ومن أعرض عن ذكري، الإسلام ذكر الله، فيه ذكر الله وهو ذكر من الله عز وجل لعباده، لرحمة عباده. وفي الأخذ بالإسلام ذكر لله وربط لقلب الإنسان وعقله وسلوكه بالله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري وتساهل في التعامل معه وأنسى نفسه ذكر الله بما ذهب إليه من معاصٍ ومن قبائح ومن وسلكه من طريق السقوط، هذا يلقى نتيجته. الاستعاضة بأي منهج أرضي من أي مصدر كان عن منهج الله تبارك وتعالى استعاضة مضلة وخاسرة وتافهة وغبية جدا. وما أكثر اليوم واليوم ما أكثر الأخذ ما أكثر الأخذ بمناهج بديلة عن منهج الله عز وجل في حياة أمتنا الإسلامية فضلا عن الأمم الأخرى. ماذا يعطي الإعراض عن منهج الله؟ ومن أعرض الآية كم تقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. تلك نتيجة اتباع هدى الله عز وجل والأخذ بمنهجه الكريم. وماذا يعطي الإعراض عن منهج الله؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حين ينسى الناس منهج الله وينسون الله والارتباط بالله وعظمة الله ولطف الله ورحمته وقدرته ونعمته، فإن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا جزاء حتمي متحقق بسبب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. وأتاه هذا في الدنيا وفي الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنكة، معيشة ضيقة. ضنك مصدر وصفت به المعيشة ليعطي هذا الوصف واختياره بدل ضيقة، يعطي أن هذه المعيشة كأنها عين الضنك، كأنها عين الضنك وليست شيئا يلحق به الضنك، تتحول إلى ضنك. فلان عدل وكأنه يجسد العدل، معيشة ضنكة كأنها تجسد الضنك. مبالغة في توصيف هذه المعيشة بالضيق والشدة والثقل على النفوس. لكن كيف تكون معيشة ضنكة لمثل المتبذخين في الأرض؟ وللنعمة الطائلة من الناحية المادية، كيف تكون معيشة ضنكا لطبقة المترفين، طبقة التي تسمى الأرستقراطية، المنعمين المدللين؟ هناك عامل، هناك وجهان لهذا الضنك. المعيشة ملحوظة على مستوى الفرد وعلى مستوى شعب وأمة والإنسانية. وتمتع طبقة بلذات الحياة بسرقتها واسترقاط وسرقة إمكاناتها وأسبابها من غالبية عظمى؟ هذا وإن كان فيه ترفا لطبقة، فيه شرف عيش لطبقة أخرى، فيه حرمان، فيه شرف لطبقة أخرى، فيه حرمان كبير وأمراض وضرر كبير على غالبية عن غالبية. ثم أن الطبقة المترفة ستنشئ لها عداوة ممتدة على في عرض الجماهير وطولها، وستحس بالخطر وبالخوف من غالبية الجماهير التي تحيط بها، وهذا يدخل عليها القلق ويسلب منها الأمن ويجعلها مشغولة بحراسة نفسها من الخطر الكبير. وهذا هو الضنك الأبسط أو السبب الأبسط للضنك والأقل تأثيرا. السبب الأكبر لهذا الضنك أنه أن من يشبع ومن يلبس الحرير ومن ينام على الحرير ومن يتمتع بالموسيقى التي تلذ له وبكل اللذات الأخرى لا تمر حياته من غير تفكير في المصير. خاطرة المصير تطرق كل قلب وتنفذ إلى كل نفس، ولا تستأذن هذا أو ذاك في أنها تدخل قلبه أو لا تدخل. هي خاطرة وفكرة وخوف يسطو على كل نفس من غير استئذان، ويقتحم كل أقفال النفس لتجده حاضرا في داخلها. حين يفرغ من لذاته وتأتيه فكرة الموت، هنا أمران: أولا هو بلذاته يزن نفسه، ما وزن نفس تعيش كل هذه اللذات لنفسها؟ كيف تزن نفسها في ظل هذا التمتع باللذات وإحساسها بأن الحياة لا غاية لها؟ ومعنى أن الحياة لا غاية لها أني أنا في كل حياتي لا غاية لي، الغاية للشيء تأتي في طوله ولا تأتي في عرضه، مأكلنا مشربنا إلى آخره هذه نابعة من ضرورات، ما كنا نتخذ الأكل والشرب هدفا ولا أي متعة أخرى هدفا لولا شهوات فينا وإحساس بالجوع وإحساس بألم العرى وما إلى ذلك. أنا لو لم أشعر بالجوع في كل حياتي ما اكترثت في أكل، ولم أشعر بالعطش ما اكترثت في ماء ولا أي سائل آخر، وكل الناس هكذا. فهذه ضرورات تفرض نفسها على ذواتنا وليست أهدافا لذواتنا وحياتنا التي تحياها هذه الذوات. أنا لما تمتع كثيرا بلذات الحياة المادية ولكني أشعر بأنه لا هدف لي أسعى من أجله في هذه الحياة، ولا غاية لي أريد أن أصل إليها، أو علي أن أصل إليها من وراء هذه الحياة؟ ماذا يكون وزني لنفسي؟ أنا في هذه الحال أكل، شرب، لباس، فضلات جسد، وما إلى ذلك، وأخيراً جثة جائفة، من كان وزنه لنفسه هذا الوزن؟ يحتقر نفسه أو لا يحتقرها؟ وهل من سعادة في ظل إحساس بالتفاهة؟ وهل من ضنك لمن له أدنى إحساس بإنسانيته من ضنك أن يشعر بالتفاهة والدونية والحقارة والسقوط، وأنه في مستوى الصرصور وفي مستوى الفأر وما أقل من ذلك؟ فبناء صرح مادي شامخ في ظل انفصال عن الكام وعن الغاية والإحساس بفقد الغاية شقاء وأي شقاء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.